السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا وما احتذا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس 13 من شرح صحيح البخاري رحمه الله، واليوم هو السبت 28 من شهر محرم، ومن شهر الله المحرم، من عام 1446 من الهجرة. وما زلنا مع الحديث السابع، وهذا الحديث الذي رواه البخاري مطولا في كتاب بدء الوحي، ثم كرره في عدة مواضع ذكرناها في المجلس الأول. ونحن ما زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب بدء الوحي، ومع الحديث السابع استكمالا لشرح هذا الحديث. ووقفنا وقفات عدة مع هذا الحديث، وهذا هو الجزء الرابع من شرحنا لهذا الحديث. ننتبه إن شاء الله تبارك وتعالى، فهذا الحديث يحتوي على فوائد عظيمة من خلال هذا الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين هرقل. وكما قلنا أن أبا سفيان كان لم يسلم بعد في هذا التوقيت، وقد أسلم في عام الفتح. وهذا الحوار كان أبو سفيان إذاك كافرا لم يسلم، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه. فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يأمرنا قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له. بدأ هنا هرقل في مرحلة أخرى من الحوار، بدأ يبين لأبي سفيان لماذا طرح هذه الأسئلة بالتحديد، وهي أسئلة في غاية الدقة، انتقاها هرقل ليعلم حقيقة الأمر، ويعلم من جواب أبي سفيان كيف هو الأمر وما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقال أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، وذكر الرسالة والتي سنقف معها إن شاء الله في المجلس القادم، وسيكون في الغالب إن شاء الله المجلس الختامي لشرح هذا الحديث. طيب، مدار هذا الحوار بين هرقل وبين أبي سفيان كله عن مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وعن صفات أصحابه، كل ما سأل عنه أبو سفيان، ما سئل عنه أبو سفيان وأبا سفيان، وكل ما سأله هرقل لأبي سفيان، يريد أن يعرف عن نبينا عليه الصلاة والسلام أشياء متعددة، وهو انتقل أسئلة المهمة التي تتعلق بهذا الباب، كلها أسئلة دقيقة، لكن الخلاصة في هذا الأمر كلها تتعلق بمكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أسئلة هرقل وطريقة هرقل تدل على أنه كان عنده علم، كما ورد هذا في الحديث، كان عنده علم وكان له شأن في هذا الباب، وكان له شأن في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تتكلم عن سيرته وعن هديه وعن طريقته وعن أثره في من حوله، تجد أن المشركين أنفسهم لم يستطيعوا أن ينسبوا إليه شيئا يتعلق بكذب أو أي صفة أخرى، حتى من قال بأشياء كالسحر والكهانة لم يصدق هذا، لأن هذا الواقع يكذبه، الواقع يكذبه. والنبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. من أول لحظة وأنت تقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام تجد أنه يتحلى بمكارم الأخلاق وبمحاسن الأخلاق لم تتعلق أبدا به خصلة أو صفة ذميمة قط، لا قبل البعثة ولا بعدها، أبدا أبدا، مستحيل، النموذج المثالي في كل شيء، في كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس وأفصح الناس وأقوى الناس وأكثرهم حياء وأكثرهم صدقا وأمانة وعفافا، أدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه، فكان أرجح الناس صلى الله عليه وسلم عقلا وأكثرهم أدبا، وكان شديد الحلم، وكان في القوة والشجاعة لا نظير له، وكان أصدقهم حديثا، وكان شديد الشفقة والرحمة على من حوله، وكان كريما صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. كل الأخلاق النبيلة والمحمودة كانت فيه عليه الصلاة والسلام، نال منها، وصل إلى القبة ونال منها الحظ الأوفر. فلما عندنا حديث عظيم جدا في الباب، في هذا الباب، لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال لأخي اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. إحنا عايزين نعرف ما هي القصة، هذا الرجل الذي ظهر في مكة، أبو ذر عايز يعرف إيه الموضوع، فاسمع من قولي ثم ائتني. فانطلق حتى قدم مكة وسمع من قولي ثم رجع لأبي ذر، فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني فيما أردت، أنت ما جبتليش أنا عايزه. فتزود أبو ذر وحمل شنة له فيها ماء وفيها زاد يعني وطعام حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه، يعني ما رضاش يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كره أن يسأل عنه، قد أدركه الليل وتأخر الوقت حتى أدركه الليل، فاضطجع من الذي رآه في هذا المشهد؟ علي بن أبي طالب، عرفه من سمته أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى الصباح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس، فعاد إلى مضجعه فمر به عليه، فقال ما آن للرجل أن يعلم منزله، يعني بيقول كلمتين كده يشوفه كيف سيتعامل مع أبو ذر، فأقامه فذهب معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء أيضا، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه، ثم قال له: ألا تحدثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ لماذا جئت؟ لماذا قدمت إلى المدينة؟ قال: إن أعطي، لماذا جئت إلى هنا؟ قال: إن أعطيتني إلى مكة، قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني، فعلت. ففعل، فأخبره بالأمر، فقال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني أو فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، كأني أريق الماء، فإذا مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، المكان اللي همشي منه تمشي وراي، أروح هنا أروح هنا، في حد أنا مرتب منه كأني أريق الماء حتى لا يلتفت إليك. ففعل، فانطلق في خلف علي حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه على رسول الله ودخل معه أبو ذر، فسمع من قوله وأسلم في مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، أخبرهم بما سمعت مني. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. شوف القرار الأصعب، اوعى تقول بقى انه يلقي بنفسه الى التهلكة، ده اخذ بالعزيمة في هذا الموطن، اول ما اسلم كأن طاقة جبارة لا توصف، تسللت إلى قلبه. أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني تذهب إلى قومك، ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك الإيه الخبر مني. خلاص هو اداله الأوامر التي ينبغي أن يلتزم بها وأن يفعل هذه الأوامر التي أمر بها. لكن أبو ذر قال: والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهراني. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى سقط، حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه، يعني بدأ يحميه، فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار؟ تحسن تعمل لنا مشاكل؟ ما هي دي مشكلة. طبعا العلاقات عند العرب دي كانت فيها مشاكل، مسألة القبائل والكلام ده، كانوا يحرصون على هذا، يخافون من حدوث شقاق، ولا سيما لهم تجارات ولهم أعمال، وهذا يمر بأرض فلان وفلان يمر بأرض الآخر، فكانوا يحتاطون في هذا الباب. وأن طريق تجاركم أو تجارتكم إلى الشام عليهم، أنت تعد عليهم يقطعون عليكم الطريق. فأنقذه ثم عاد من الغد بمثلها، برضو قال نفس الكلام فضربوه، فأكب عليها بس فأنقذه. يعني ما تركوه إلا يعني كالنصب الأحمر، مش باين منه حاجة من الدماء، من شدة الدماء التي يعني نزفت منه بسبب الضرب الذي تعرض له. لكن انظر إلى هذه الهمة العالية العجيبة، وشوف أول كلام قيل في الحديث لما أخو أبو ذر ماذا قال له، أخبره أن النبي يدعو لمكارم الأخلاق، قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامه ما هو بالشعر. أراد أبو ذر أن يثبت، فكان ما كان. فكل أسئلة هرقل لأبي سفيان كلها تدور حول مكارم أخلاق عليه الصلاة والسلام وصفاته عليه الصلاة والسلام. ما الذي يتعلق بالأخلاق؟ ما الذي يتعلق بالصفات؟ ما الذي يتعلق بالأهداف؟ ما هي أهدافه؟ ما هي صفاته؟ ما هي أخلاقه؟ ماذا يريد؟ تمام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام له سوابق مع قريش، عرضوا عليه الملك والمال، لم يترددوا في شيء. يعني قريش اجتمعت يوما للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني أرادوا أن يعني يقوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر. دوروا كده مين أكتر واحد فيكم بيفهم في القصة دي، السحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه. تعرف دي دايما التهمة اللي بيلصقوها بأي مصلح. تمام. طبعا الدرجات العلى لا تنال إلا بالمصلحين، في صالح ومصلح. تمام. فالإنسان أن يكون صالحا في نفسه ومصلح، فلا شك أن أجره أعظم بكثير من مجرد أن يكون صالحا في نفسه ولا يصلح من حوله. لأن المصلح ده يحتاج إلى قوة قلب، إيمان قوي، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، هو يحتاج إلى ذلك، سيما كما قلنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهم عايزين يختاروا بقى الخلاصة منهم، يقول لك التهم بقى ده بيفرقونا وبيشتتونا وبيعيبوا ما نحن عليه. هو كده دايما أي حد يفكر في الإصلاح يقول لك ده بيفرق، هذا يفرق، هذا يشتت، هذا يحدث خصومة، هذا يحدث كذا وكذا إلى آخره. ولينظر ما سيقول أو ماذا سيرد عليكم. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة، هو ده اللي نعرفه، ممكن نجيبه ويروح يقابله. قالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الخبر مشهور في كتب السيرة والتاريخ. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك قد عبدوا الآلهة التي عبت، كنت لهم أفضل فعبدوا الآلهة، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. قول لي بقى ايه اللي خلاك تقول هذا القول يعني. اما والله ما راينا سخطة اشأم على قومك عن قومك منك. فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم ان في قريش ساحرا وان في قريش كاهنا. يعني كلام صعب شديد. يعني حتى انه قال له ما ينتظر الامثل صيحة الحبلى بان يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. نتفانى يعني نباد، يقتل بعضنا بعضا، لا يصبح لنا اثر. ايها الرجل، ان كان انما بك الحاجة جمعنا لك من اموالنا. القصة لو قصة فلوس، ان كان انما بك الحاجة للمال جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اغنى العرب او اغنى قريش، تبقى اغنى راجل فين. وان كان هذا الامر يعني يتعلق بالباءة، فاختر أي نساء قريش فنزوجك 10 اللي تحب تتزوج منه. وقال له أشياء كثيرة، يعني لو هذا سحر ننشد لك من يحاول أن يعالجك، أشياء كثيرة في هذا الباب يعني، جاء بألفاظ متعددة. فقال عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلاص خلصت؟ أفرغت؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع على قريش فقالوا: ما وراءك؟ ها، إيه اللي حصل؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، ما سبتش حاجة ممكن أتوقع أن أنتم عايزين تسألوها أو تقولوها إلا قلتها. قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم. قال: والذي يعني أراد أن يقوله لهم أنه بيّن لهم خلاصة هذا الكلام. طبعا هو ركز على شغلته الآيات وصلت: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، حتى أنه قال لما رأوه قادم عليهم قال: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. فلما قال لهم القصة دي والآيات: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فطبعا يا قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. حتى إنهم قالوا له: يكلمك رجل بالعربية فلا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة، ده اللي أنا فهمته. ودول عرب أقحاح، عشان تعرف إن القرآن معجز. يعني دول العربية في دمائهم، العربية في دمائهم، لكن القرآن معجز. تمام؟ شوف أخلاق النبي حتى في هذا الحوار. ويعرضون عليه الملك ويعرضون عليه المال والنساء، كل ما خطر ببالهم عرضوه عليه وأبى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القضية تتعلق بالتوحيد. هي دي القضية، قضية في المقام الأول تتعلق بالتوحيد. إنما الذين يتنازلون عن قضيتهم الكبرى لأجل أمور ظنية أو لأجل مصالح ظنية، ده طبعا يعني سبحان الله يذكرني بهؤلاء الذين يتركون ثغر الدعوة والعلم والعمل ونفع الأمة ويذهبون إلى ثغور لا يحسنون منها شيء أصلا، يعني ليس لهم شأن في هذا الباب، ويتورطوا في المحاذير والمخالفات والأخطاء ومخالفة السنة إلى آخره إلى آخره، وهذا كله يعرقل الدعوة ويعرقل الدعاة. فلا هم أقاموا الدين ولا حصلوا الدنيا ولا ثبتوا على ثغرهم، إنما هم بكل أسف يلتزموا بالقواعد التي وضعها الأعداء والخصوم، هو دوره إنه ينفذ بس غير مؤثر بالمرة، وده الواقع يحكي ذلك. طب كيف تكون في دائرة التأثير إنسان غير مؤثر؟ طب كيف تكون في دائرة التأثير؟ لابد أن تعود إلى النبع الصافي، إلى العقيدة الصافية السليمة، إلى الفهم السديد للواقع كما كنت. أما تبقى وتعيش في عالم أنت لا تحسنه ولا تفهم منه شيئا وتستخدم فيه فقط، أنت مجرد أداة فقط لا غير. يعني بعض الناس مرة حوالي 10 سنين كده كان لهم علاقة بورا راجل له وضع وله حزب، له حزب سياسي ديمقراطي، تمام؟ فحد بيكلمه فقدم عليه حد حزب، بس حزب ايه؟ عددهم قليل شوية. فقال له لا احنا انا 25%، انا حق ان انا اتكلم الاول. طب اتكلم، سمعنا صوتك، اتكلم. مرت الايام، تمام، وما يقدرش يرفع راسه. 25% دي في الأحلام، ولا 20 ولا 15 ولا 10 ولا 5 ولا 2، ده لو جاب 1% يبقى كده جاب تقدير. هو فاكر إنه مؤثر بقى وبتاع وقوي، ده يمسحك من على خريطة العمل السياسي بجرة قلم. صح النوم، ما تعيش الوهم، هي دي اللعبة السياسية عادي. يعني يعرف يكمل لك ازاي ويعرف يقصيك تماما المشهد السياسي، ما تحلمش قوي، هي دي لعبة السياسة، تمام؟ عند أهل الديانة البقاء للأديان، عند هؤلاء البقاء للأقوى، اللي يعرف له مصالح وله نفوذ وله أموال وله كذا وله مصلحة يقاتل لأجل مصلحته. فالناس اللي عايشة بقى الدور إن هم الـ أصحاب القرار، أنت بتحلم، لأن لو عايز تبقى صاحب قرار قبل هذا كله لابد أن تكون صاحب عقيدة متينة لا تهتز، تقف في وجه الفتن والمحن والابتلاءات وتصمد ولا تهتز. دي ودي القضية اللي فيك كتير مش عايز يفهمها. كل ما اسعى يقول لك فين اهل العلم؟ طب اهل العلم يوجهوك، ما يسمعش كلام اهل العلم، بس هو مش عارف يفش غله وعنده مشكلة فمش عارف ياخد قرار، فما يلاقيش غير المشايخ يرد عليه بس. فين الدعاة وفين المشايخ والدنيا؟ هم اللي عملوا وخلوا وسووا، ده اللي احنا بنسمعه دايما. وكأن زي ما قلت لك، كأن هو الرئيس وهو رئيس الوزراء وهو وزير المالية وهو وزير الدفاع وكل حاجة، هو كل في الكل، وهو اللي بايع القضية وهو اللي كسب، ده ظلم بين. لكن كل إنسان سيسأل عن عمله. في بعض الناس في وقت يجب عليه أن يتكلم ويسكت، وهذا مذموم. المحمود أن تتكلم في الوقت الذي يجب عليك أن تتكلم فيه. لو كفاك أحد وسكت خلاص، في واحد كفاني من إخوان، مش عايز أتكلم في الأرض في قضية من القضايا لأسباب عندي أنا، وهناك من كفاني خلاص جزاك الله خير. إنما يصمت الجميع يأثم الكل، لا سيما لما تكون قضية لا تتحمل السكوت. يعني كل دي أمور مهمة ينبغي أن نفطن إليها وأن نلتفت إليها جيدا ولا نغفل عن مثلها. فنبينا عليه الصلاة والسلام، شوفوا، لما سأل النجاشي ملك الحبشة جعفر ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ يعني بيقولوا انتوا ايه القصة، يعني لم تأتوا عندي فتدخلوا؟ هو طبعا كان نصراني النجاشي، وأسلم بعد ذلك وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دفن في بلاد غلبة الظن أنه لن تجد مسلم واحد يصلي عليه، كلهم نصارى، تمام؟ فهو في ديار شرك وكفر، فصلوا عليه، تمام؟ فجعفر بقى بكلامه الرائع، لما تشوف حوار جعفر، ما هو ده بقى السفير المشرف. يعني جعفر ابن أبي طالب سفير مشرف للمسلمين، كيف تكلم؟ عبارات فصلة ودقيقة وواضحة. لما سأله، طبعا النجاشي كان معروف بحسن الجوار، يعني تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يذهبوا أو يهاجروا إلى الحبشة، واستعد المسلمون للهجرة وهاجروا تمام. وقريش طبعا حاولت أن يعني تتعرض لهم في هذه الهجرة، ولكن هم تمكنوا من الذهاب إلى الحبشة والانحياز ولجوار النجاشي الحبشة يعني. تمام. وطبعا قريش لم تسكت، أرسلت عمرو بن العاص فورا وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما، وأرسلوا معهم بقى الهدايا والكلام ده للنجاش وللبطارقة. بعد أن حضر إلى النجاشي قدم له الهدايا ثم كلمه، قال له الملك إن كان من أمر هؤلاء كذا وكذا، وغلمان سفهاء ففارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن ولا أنت ولا يعني، بيحرضوا النجاشي على الصحابة. تمام. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، إحنا الأشراف أشراف القوم، من أرسلونا؟ ردهم معنا أو أنت ردهم إليهم، ترجعهم معانا. فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. البطارقة ما سكتوش، قال لك إيه؟ أيها الملك لقد صدق، أرسلهم معه فأسلمهم إلي. فطبعا النجاشي هذا ليس من خلقه. تمام. فالنجاشي بدأ يسألهم بقى عشان نشوف السفير المشرف ماذا سيقول. بيسألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ فقام السفير المشرف الذي يحسن أن يتكلم، جعفر بن أبي طالب، وكان هو المتحدث الرسمي عن المسلمين في هذا الوقت. شوف بقى الكلام. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، ما قالش على دين آبائنا. خلي بالك، خلي بالك من طريقة الحوار. جعفر بن أبي طالب أراد أن يصور للنجاشي قدر السوء الذي كان هم فيه، ما قالكش نحن كنا مع آبائنا ونحن نجل آباءنا ونحب آباءنا، ولكن كانوا يعبدون هذه الآلهة التي كانت، لا لا فيش الكلام ده، كلام فاصل. قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، نفس الخصال على فكرة اللي سأل عنها هرقل أهو. بيجيب جعفر هنا عشان تعرف إن المسألة واحدة، القضية واحدة، الأهداف واحدة. وأجاب جعفر بالإجابات الفاصلة، هي دي اللي ممكن تغير رأي النجاشي، زي ما الأسئلة دي اللي ممكن تغير رأي هرقل، مش كلام وخلاص. هنعمل بقى حوار بقى وجلسة حوار ونتفاوض يا جماعة، نقعد كده ونحب بعض ومفيش داعي للمشاكل، وتعالوا كده نصالحكم على بعض، مش الكلام ده. الكلام ده كان في دماء أريقت وشربت الأرض من دماء الصحابة لأجل هذا الدين. فمش قريش بقى تبعت، والصحابة لما جعفر يتكلم بصوت خفيض ويقول لك لا عشان ما يبقاش شكلنا قدام النجاشي، مفيش الكلام ده. هو بدأ يصور للنجاشي كم أن الصورة بشعة في الجاهلية. قال لك كده كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. وعدد بقى المحاسن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا. قال جاب بقى، وده من شفت الذكاء. قال له بقى أما اللي جايين دول بقى، اللي جاي بيقول لك وردونا، عدا علينا قومنا، عذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى. شوف رسائل التوحيد في المقام، وهو مفروض ان هو ملاحق ومهاجر ومش عارف النجاشي هيعمل ايه، هل النجاشي سينصاع لهم، هل سيلين معهم،
هل سيقوم بتسليمنا له؟ ماذا سيصنع النجاشي؟ لكن شوف الكلمات الفاصلة وتبشيع صورة قريش وعبادة الأوثان وبيان محاسن وجمال الإسلام ومكارم الأخلاق التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليردونا عن عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرون احنا جينا ليه بقى؟ ده شوف انا مش عايز اقول لك بقى نصب المدفعية، ده كانت الكلمات كالقذائف الحارقة من جعفر، عايز يقول له بقى دول بقى اللي جايين بقى. شوف كمان هقول لك ايه، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك، جينا هنا بقى واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، مش وأردنا ورغبنا، يعني احنا جايين قاصدينك وحابين هذا الجوار ورجونا. شوف بقى الاحتراز، والله والله يا اخواننا الكلام ده يدرس، ده بيطلع ناس في الاعلام، الاعلام في بلادنا وغيرها، ناس والله بتهته كأنك قاعد قدام واحد عبيط بيتكلم، ومفروض ان الشخص ده له حيثية، يعني مثلا واحد مثلا مسؤول عن جهة ما ايا كانت الجهة دي ويتكلم عنها مش عارف يقول كلمتين، لا يعرف يقول اهداف الجهة دي ايه ولا مشاريعها ايه ولا افكارها ايه ولا اي حاجة، تمام، وتلاقيه واقف كده انت عارف اللي تايه، هو ايه اللي جابني هنا؟ في حاجة غلط، تحس ان داخل المكان ده غلط، تمام. وطبعا هو جاي بعض الناس انت عارف زي اللي طالع ايه معاه كده عربيتين نص نقل، الناس اللي قعدوا بقى على الكراسي بقى ويهللوا له زي الناس اللي بيرشح نفسهم لوجهة الشعب، تلاقي واحد من دول عامل فيها عمدة وجايب عربيتين نص نقل ولا عربيتين نقل ورادمها ناس، وطبعا معاك بقى الايه ال 200 جنيه ولا ال 100 جنيه ولا ال 50 جنيه والوجبة والكلام ده، عشان ايه؟ نكسب الناس دي، ما احنا مش هتعدي الامور كده بالسهولة دي خلاص. واتفق يا جماعة احنا ايه، كل ما اجي اقول حاجه قبل ما اقول قبل ما اقول، مش لما اقول، لما اقول ده كان زمان، دلوقتي قبل ما اقول بحكم انه راجل بقى ايه عنده نظره وبعد نظر وكده، تمام، هو ده اللي هينقذ الناس دي اللي مش هنم في العربيه من الازمات بتاعتهم، تمام. وكل واحد اللي عايز يتزوج هنجوزه، واللي عايز مثلا حته ارض هنديله، واللي عايز ينصب على حد هنعلمه وسائل النصب ازاي، واللي عايز يروح في داهيه احنا هنتفق مع داهيه ونوديه هناك، اي كلام في اي كلام. ويطلع وتلاقي الناس ايه في غيبوبه، تمام. يعني مره واحد من الجماعه اياهم دول بقول له انت كنت فين؟ انا كنت في مؤتمر. مؤتمر مين؟ قال لي ده في واحد بقى مش عارف مرشح عن الدائره الفلانيه، تمام. قلت له ايه اخباره؟ قال حاجه، قلت له كويس يعني هو من الدائره دي؟ قال لي اه ده ابن الدائره، ده ابن الدائره فاكيد يعني. فالمهم قام الراجل ده قال كلام وقعد قال لي بس انا بصراحه صعبان عليا المشوار والفلوس اللي دفعتها في العربيه. قلت له ليه؟ قال لي يا عم ما قالش كلمتين على بعض، ده لو جبت عيل صغير يتكلم احسن مني. قلت له طب ما احنا ما كنتوا فيها، ما تطلع عيل صغير يتكلم ويبقى ابن الدايره برضه، تمام، مش عادي ما هو كلهم في دايره واحده. اي كلام، اهي دي النماذج السيئه، انما في ناس تقف تتكلم اصحاب قضايا رجال، في ناس كده تشوف بعض الناس، والله يا اخوانا ساعات في بعض الناس وقد تختلف معه، يعني ممكن انت مختلف معاه في حاجات كتير، بس لما يتكلم تشعر في كلامه بالقوة، له هيبة، يحسن عرض القضية، اتفق اختلف ده مش موضوعنا، بس رجل يحسن ان يعرض القضية، قوة، ذكاء، فطنة، حسن عرض، تمام. انا مش هقول لك بقى واسمي لك واضرب لك امثله معاصره، الناس بتقف تتكلم، ناس مسؤوله فعلا ويحسن العرض ويحسن الكلام ويحسن الطرح، في ناس مش سهله، تمام. واغلب اصحاب هذه الخصال في الغالب تجد انه بعيد عن اتخاذ القرار، يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا وسد الامر الى غير اهلي فانتظر الساعه، انتظر الساعة، لو وصل الأمر إلى غير أهله، فينبغي أن يكون الرجل المناسب في مكانه المناسب الملائم له، تمام؟ طيب، جعفر مش ده حتى كلمة عبقري شوية عليه، بقول على انه عبقري. ايه الجمال اللي عايز يتعلم كيف يتكلم، من اراد ان يتعلم كيف يتكلم وكيف يكون سفيرا يتعلم من جعفر بن ابي طالب. شوف جعفر وجمال عبارات جعفر، سبائك ذهب، كلام منمق كأنه قاعد عمل يعني حضر درس وبيقوله وبيلقيه ويقرأ من ورق. رغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاش، برضه النجاش مش عايز يديله الإيه؟ الأمان قوي. قال: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ خلي بالك عن الله، شوف كلام النجاشي برضه، ما تعديش الكلام كده. النجاشي قال له ايه؟ هل معك مما جاء به عن الهه الذي يعبده؟ لا، عن الله من شيء. طيب، فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرا علي. يعني شوف النجاشي حتى يعني سبحان الله، فاقرأ علي. فطبعا جعفر، انا برضو عايز اقول لك هذا الذكاء الذي لا يوصف، ذكاء عجيب من جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، كيف تعامل مع النجاشي وكيف اجاب عن سؤال النجاشي، تمام، وكيف أنه اختار الآيات التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام. ما هو ده بقى الذكاء، يعني سبحان الله، هو ده التوفيق، هذا هو التوفيق بعينه. جعفر بن أبي طالب تخيل ماذا قرأ عليه؟ قرأ عليه من سورة مريم. يا سلام، انظر إلى ذكاء جعفر. والله أنا لما بقرأ حوار جعفر وما وهذا التوفيق والسداد، قال: فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. النجاشي عم بكى حتى اخضلت لحياته، كان ملتحي، النجاشي كان ملتحي، اخضلت لحياته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، فانطلقوا. فلا والله لا أسلمهم، انطلق، كان بيكلم طبعا عمرو بن العاص، هو نعم، والله لا أسلمهم إليكما أبدا. خرج، تمام، كان الكلام لعمرو بن العاص ولصاحبه، تمام. طبعا زي ما قلنا بدأ جعفر أول ما قرأ الآيات: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نادى ربه نداء خفية. كان حفظه الله، كان شيخنا حفظه الله، شيخنا الحويني حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه وتم عليه العافية، أسأل الله أن يرضى عنه. شيخنا لما كان بيذكر سورة مريم يقول: هي سلوة الشجي، سلوة الحزين، تقرأ أنت تعبان اقرأ سورة مريم، أنت تعبان اقرأ سورة مريم. سبحان الله. لما في حد بعت رسالة بيقول ايه؟ لا، ما هي معروفة يعني. لما بيقول الرسالة ان هو لما قرأ جعفر من سورة مريم فبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ولحاهم، أيضا المصاحف الأوراق الخاصة بهم، يعني الصحف الخاصة بهم، مش المصاحف يعني المصحف، المصحف بتاعنا في القرآن، لا طبعا، هو المصاحف أي الأوراق التي أو الصحف التي معهم، تمام. طيب فقرأ شيخنا حفظه، كان شيخنا له وقفات مع القرآن عجيبة والله. يعني كان تمنيت أن يعقد مجالس تفسير القرآن، له وقفات عجيبة. يقول لك حتى بداية سورة مريم كلها فيها كده إيه، هدوء وتسلية، وإنما في آخر سورة مريم تلاقي الوضع مختلف تماما، عشان في الكلام عن التوحيد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، إلى آيات. لما نشوف بداية سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، طب ومع كده ولم أكن بدعائك ربي شقي، برغم من هذا ولم أكن بدعائك ربي شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. دايما الهبة تأتي مع الذرية، مش رزق، هبة. ووهبنا له، فوهبنا له فهب لي، فالأولاد هبة من الله، ما تقولش رزق، يا لو رزق ولا هبة، هبة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. الآيات طبعا سمعوا الآيات ما تحمل النجاشي، عمل ايه بقى عمرو بن العاص؟ تمام، طبعا عمرو بن العاص لما قاله انصرف اصر عمرو ان يلتقي به مره اخرى، تمام، قال والله لاتينه غدا، تمام، وساتي بقول استاصل به خضراءهم، سوف اتي على بنيان من القواعد. قعد عمرو يفكر، طب اقول له ايه بقى عشان ينقلب عليهم؟ عبد الله بن ابي ربيعه قال لا تفعل، بلاش. طبعا على فكره معروف ان عمرو بن العاص كان يلقب بلاهية العرب، ما كانش سهل ابدا ابدا، يعني مش شخص عادي. طبعا اسلم بعد ذلك واشرقت شمس الاسلام على مصر بقياده عمرو بن العاص رضي الله عنه، تمام، واسلم وحسن اسلامه وكان بطلا مغوارا وقائدا فذا. طيب قال له خلاص انا هعمل كده، فقال له يا عبد الله بن ابي لهم ارحاما وان كانوا خالفونا، شوف حتى بيقول له ايه، بيقول لهم ارحام حتى لو خالفونا، يا ريت الناس تتعلم. شوف كيف كان الحوار بين عمرو بن العاص وبين عبد الله بن ابي رباح اللي جايين اصلا عشان ياخذوا الصحابه ويقلبوا عليهم النجاشي، ولا يعني ويتسببوا طبعا في انقلابه عليهم. يقول له ده في رحم يعني حتى وان خالفونا، ولكن اصر عمرو على رايه. فلما كان من اليوم التالي قال لنجاشي، قال الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فارسل اليهم النجاشي يسالهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا ولكن اجمعوا على الصدق كائنا ما كان. طبعا قال لك السؤال، هنقول له ايه؟ ده له اعتقاد في عيسى، ماذا سنقول؟ فلما دخلوا عليه وسالهم قال جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. فاخذ النجاشي عودا من الارض ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت البطارقة، قال وإن نخرتم كده، النجاشي بقى مش زي هرقل، ما عملش زي هرقل، لا، وإن نخرتم. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، أو سيوم، الشيوم الآمنون بلسان الحبشة، شيوم بأرضي آمنون، ما تقلقوش من حاجة، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. شوف ركز على السب، لان محدش يقدر يتعرض لهم بإيذاء، انما يتعرض له باللسان. قال لو تعرض لكم احد بالسباب انا هغرب. يعني ادي موقف النجاشي، وقال ردوا عليهم الهدايا فلا حاجة لي بها. ما ادي النجاشي طبعا، واسلم بعد ذلك، و حسن
يعني طبعا لم يعني يعيش طويلا، لكنه يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فوصف وأعطى له الصحبة لأجل هذا، لأنه آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. آدي يعني وقفات في، شوف، تكلمنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن أقول إيه يعني، أنا والله أخوانا لما بيجي سيرة النبي وسيرة الصحابة، شوف الرجال، شوف كيف يتكلموا عن الإسلام، وكيف ينافحون عن بيضة الإسلام، وكيف يذبون عن حياض الإسلام، وكيف يتكلمون عن الإسلام، وهذا الذكاء الخارق. قلت لك كلمة عبقري دي ما لا تليق، لا أنا عايز حاجة أكبر، ذكاء غير عادي من جعفر بن أبي طالب، طريقة الحوار وما وكيف يقدم الكلمات ويؤخر، والكلام الفصل والثبات على الأمر، والكلام الصدق، في الصدق نجاة، في الصدق نجاة. رضي الله عن أصحاب نبينا، رجال رجال، نحكي هذا والله في زمن غربتنا، الله المستعان، الله المستعان. أنس بن مالك، شوف بقى لما تتكلم عن أنس بن مالك الذي قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وأنا قلت لكم الحديث قبل كده، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعت، ولا شيء تركته لما تركت، تركته لما تركت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، تمام، كان قرآنا يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فشوف هرقل، شوف حوار النجاشي وهرقل، النجاشي وقف أمام البطارقة، وإن فعلتم ما فعلتم، هرقل لا، في الآية لما لقاهم كده خلاص وكاد أن يسلم، اختبرهم. الظاهر لنا أنه مات على هو عليه، هل أسلم وآمن وأسر بإسلامه خشية أن يضيع عنه الملك، لكن ما في قلبه الإيمان، الله أعلم. لم تأتي الأخبار بتأكيد إسلام هرقل، الأصل أنه مات على ما هو عليه، لكن ربما، الله أعلم، الله ربما كتم هذا، ربما أسر به ولم يعلم به أحد، خشية أن يتعرض يفقد الملك أو يتعرض لقتل أو إلى آخره. فينبغي أن إيه، أن ننتبه جيدا. فشوف هذا الجمال، وانظر إلى هذه العبارات، وكيف جاء، والفضل ما شهدت به الأعداء، جاء التأكيد من أبي سفيان، وكان إذ ذاك كما قلنا إذ ذاك كفرا ثم أسلم رضي الله عنه، تمام، إن هم ما قدروش، كل خلق جميل، كل خلق حسن أكدوه في نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأخلاق النموذج المثالي، في الدعوة يعني لو تكلمنا عن صبر النبي وصدق النبي وكرم النبي وعدالة النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه عليه الصلاة والسلام ورحمته عليه الصلاة والسلام، كل واحدة من دي عايزة، وحلمه عليه الصلاة والسلام وشجاعته وقوته وبأسه وتواضعه وحسن خلقه، وكيف كان يتعامل مع زوجاته، وكيف كان يتعامل مع أصحابه، وكيف يتعامل مع الكفار والمشركين، وكيف كان يتعامل مع المؤمنين، وكيف كان يجاهد، كل شيء في حياته عليه الصلاة والسلام أنت تتحدث عن النموذج الأفضل بلا ريب، تقدرش تزود حاجة، تحاولش، ما تحاولش. فهرقل سأل وأكد أبي سفيان أن هذه الأسئلة مقصودة، تمام، ثم كان الجواب الآراء العجيبة اللي قالها لما قال حتى من الأشياء الملفتة، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أهو الواحد لما قرأ الكلمتين دول قال سبحان الله، هل أسلم؟ طالما هو عارف الكلام ده، ما هي دي العبارة دي لا تخرج إلا من قلب يحسن، لأنه طرحها بأجمل عبارة، حين تخالط بشاشته القلوب، سألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر، خلي بالك دي كلها رسائل لأبي سفيان، تمام؟ دي الرسل. طب غير الرسل ممكن يعملوا كده بمفهوم المخالفة؟ طب بيأمركم بإيه بقى؟ عايزين نعرف. يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فعلم هرقل أن هذه الخصال لو توافرت سيملك موضع قدمي هاتين. من يتحلى بهذه الخصال لا يقف أمامه شيء، سيفتح الدنيا بأسره، فسيملك موضع قدمي هاتين. ده كان بيحكم نص العالم، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أستطيع أن أذهب إليه بلا أي مشكلة لتجشمت مهما كانت المشقة لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمع إليه. وهذا ما نذكره في المجلس الختامي لشرح هذا الحديث. الوقوف مع السيرة تنشرح به الصدور وتستنير به العقول، وتتفتح له الأفهام، ويقبل المرء، وتلين بها القلوب، وهذه القلوب تؤثر على يعني كيان الإنسان بالكامل، وتؤثر على جوارحه. فعلينا بالحرص على السيرة، عندنا سيرة عظيمة ليست لأمة من الأمم، علينا أن نحرص على هذا. فوالله لو تمسكنا بديننا وبعقيدتنا، وتمسكنا بهدي نبينا، وتمسكنا بالقواعد والأصول التي تنهض بها الأمة، لا سيما ما يتعلق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لو فعلنا ذلك فباب النصر مفتوح، أما لو تخلفنا فهو موصد ومغلق في وجه من لم يأخذ بأسبابه ليفتح، أو من فقد المفتاح. إيمان راسخ، عقيدة صحيحة راسخة في القلوب تفتح المغاليق. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.